إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار من صحيح الإمام مسلم إلى الباب الثامن. صلى الله وبركاته. قال المبوب: باب فضل مجالس الذكر. باب فضل مجالس الذكر. ومجالس الذكر هي مجالس رضا الله تبارك وتعالى، فكل مجلس يرضى الله تبارك وتعالى عنه فهو مجلس ذكر، سواء كان هذا علما أو ذكرا أو إصلاحا بين الناس أو غير ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذا جاء عن السلف أنهم قالوا: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، معرفة الحلال ومعرفة الحرام، هذه مجالس الذكر. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه، حديث عظيم فيه فضل مجالس الذكر. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن حاتم ابن ميمون قال حدثنا بهز، وهو بهز ابن أسد العمي، نعم، قال حدثنا وهيب، وهو وهيب ابن خالد، قال حدثنا سهيل، وهو سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة. الأخير يا أخي، التاسع، آخر واحد. إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة ومعنى سيارة كما جاء في رواية أخرى سياحين، سياحين في الأرض، فهذه وظيفتهم أنهم يسيرون ويسيحون في الأرض يتتبعون مجالس الذكر. إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا، فضلا جمع فاضل، وجاءت الرواية أيضا فضل بضم الضاد، فإذا فضل فضل، وجاءت الرواية أيضا فضل، والفضل هذا مصدر والمصدر يوصف به، فتقول زيد عدل والزيدان عدل والزيدون عدل، فلا يختلف من المفرد إلى المثنى إلى الجمع. وأيضا جاءت الرواية فضل، إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضل. ما هو سبب الرفع؟ سبب الرفع على القطع، يعني ليس على الإتباع، ليس صفة، وإنما على القطع والاستئناف. التقدير هم فضل، فيكون خبر لمبتدأ محذوف. يتبعون مجالس الذكر، يتبعون مجالس الذكر، ولا يلزم من مجلس الذكر أن يكون على الطريقة المبتدعة التي تتبع فيها طريقة معينة، ويقترن بذلك من الشطح والرقص ونحو ذلك، فليس في هذا دليل على الذكر الجماعي المبتدع، وإنما هي مجالس ذكر. فهذا المجلس الذي نجلس فيه هذا مجلس ذكر، لأنه مجلس علم. إذا جلس أناس مع شيخ يبين لهم وينصحهم ويحاورهم فهذا مجلس ذكر. إذا جلسوا وكل واحد يسبح ويحمد ويكبر وحده بدون اتباع طريقة معينة فهذا مجلس ذكر. فلا يلزم من اتحاد المجلس الاجتماع على ذكر بطريقة مبتدعة. يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم. فإذا هؤلاء الملائكة هذه وظيفتهم، هذه وظيفتهم تتبع مجالس الذكر. ونحن نعلم من أصل الإيمان بالملائكة أن الملائكة لهم وظائف، لهم وظائف، فهؤلاء الملائكة هذه وظيفتهم، يتتبعون مجالس الذكر. فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم، وحف بعضهم، وفي بعض الروايات وحض بعضهم، حض بعضهم بعضا يعني حض بعضهم بعضا على الحضور والاستماع. فإذا كان في هذا الزمان قلت طلاب العلم الذين يجلسون في المساجد فالملائكة موجودة، بل هناك من الجن المسلم من يجلسون ويستمعون ويستمعون ويتعلمون العلم ويذهبون إلى قومهم منذرين. فإذا حف بعضهم بعضا، حض بعضهم بعضا، وفي رواية أيضا حط بعضهم بعضا، والحط هو النزول، أي أنهم ينزلون. وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم، أي أنهم يعني يتحلقون ويتراصون. حف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا يجلسون حلقا ويركب بعضهم بعضا، كما جاء في بعض الروايات عند البخاري يركب بعضهم بعضا، حتى يملأ ما بينهم وبين السماء الدنيا. سبحان الله. فهذا هو هذا الصنف من الملائكة، هذا شأنهم، حتى يملأوا صلاة وبركة، حتى يملأوا ما بين مجلسهم وبين السماء الدنيا. وهذا يدل على كثرة الملائكة. ولذا قال الله تبارك وتعالى: فإن استكبروا، إن استكبر الجن والإنس، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، بل البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليهم، 70,000 ملك يحجون إلى هذا البيت المعمور الذي في السماء. فهذا مما يدل على كثرة الملائكة. فإذا كان هؤلاء الملائكة الذين يتتبعون مجالس الذكر بهذه المثابة، هذا الصنف وحده يجلس فيملأ ما بين المجلس إلى سماء الدنيا، وكم على الأرض الآن مثلا مجلس علم، فهم يجلسون ويركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى سماء الدنيا. فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، إذا انتهى المجلس فإنهم يعرجون ويصعدون إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل. وهذا دليل، ونحن نقول من الأدلة، وإلا فالأدلة على العلو لا تنحصر. عرجوا صعدوا وبعدين فيسألهم الله عز وجل، يسألهم الله الذي في السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. فهذا مما يدل على أن هذه الكلمات من أعظم الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الكلمات بعد القرآن 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه من أفضل، هذه أفضل الكلمات بعد القرآن. يسبحونك، والتسبيح هو التنزيه ويقتضي التعظيم، لأن التسبيح يلزم منه التعظيم، التنزيه عن العيوب والنقائص، ويلزم من ذلك التعظيم. ولذا أتى بها ابن عباس رضي الله عنهما فقال في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، سبح، قال: نزه وعظم. فالتنزيه تفسير بالإيش؟ بالمطابقة، والتعظيم تفسير باللازم. فهذا جمع بين التفسير بالمطابقة والتفسير بالإيش؟ والتفسير باللازم. فهذه من طريقة السلف، أنهم يفسرون اللفظ بحقيقته وبما يلزم عنه من معان. يسبحونك ويكبرونك، والتكبير تعظيم، ويكبرونك التكبير تعظيم. ولذا كان عند أبي حنيفة أنه يحل محل الله أكبر أي ذكر يدل على التعظيم، وهذا غير صحيح طبعا، لكن الشاهد ماذا؟ أنه لما قال يمكن أن يأتي بأي لفظ، اشترط فيه أن يدل على إيش؟ على التعظيم، لأن الله أكبر تدل على إيش؟ تدل على التعظيم. الله أكبر في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، معظم سبحانه وتعالى. ويهللونك، هذا التوحيد، والذي سبقه دليله. فلو قيل لك ما دليل يهللونك تقول دليله إيش؟ يسبحونك ويكبرونك. فالتسبيح والتكبير هو دليل الإيش؟ دليل التوحيد. فالمنزه المعظم سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. ويهللونك أي يقولون لا إله إلا الله، ويحمدونك، والحمد هو إثبات صفات الكمال. فإذا كان التسبيح هو التنزيه عن العيوب والنقائص فالحمد هو إثبات الكمال، هو إثبات الكمال. ولذا يقترنان سبحان الله وإيش؟ وبحمده. سبحان الله تنزيه، وبحمده إثبات الكمال، سبحان الله وبحمده. قال ويسألونك، هذا مطلوب، والذي قبله وسيلة إليه، والذي قبله وسيلة إليه. فإذا أردت أن تسأل ربك وتدعوه سبحانه وتعالى فتقدم بين يدي السؤال والطلب التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. ويسألونك، يسألونك من خيري الدنيا والآخرة. فانظر كم حظ الوسيلة، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك، أربعة، والطلب شيء واحد. نعم، أكثر الناس الآن عكسوا فجعلوا الأصل هو الإيش؟ الأصل هو الطلب. تفضل. السلام عليكم. بل ربما دخل على ربه بدون مقدمة، بدون مقدمة، يقول ارزقني رزقا حلالا على طول، حتى ما يقول اللهم. اللهم هذه وسيلة عظيمة، لكن من انشغاله بالطلب على طول، ارزقني اعطني. نعم، فإذا لا بد من العناية بوسيلة الدعاء قبل الإيش؟ قبل الدعاء. قال وماذا يسألوني؟ قال يسألونك جنتك، هذه الخلاصة، يسألونك جنتك. ولو عاش الإنسان في هذه الدنيا كله مصائب وأسى وحزن وهم، فكل هذا يهون، كل هذا يهون. عندما يموت فيدخل الجنة، فإن القبر روضة من رياض الجنة لمن سبقت له السعادة من الله تبارك وتعالى. يسألونك جنتك، كما قال الرجل يا رسول الله لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ، إني أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. قال حولهما ندندن، حولهما ندندن، يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي ربي. قال فكيف لو رأوا جنتي، كيف لو رأوها؟ قالوا ويستجيرونك، يستجيرونك أي يطلبون جوارك بعيدا عن النار دار الشقاء والعذاب، يستجيرونك. الاستجارة يعني طلب الجوار، طلب الجوار إلى الله تبارك وتعالى. وإذا طلبوا الجوار فقد أعاذهم الله عز وجل من النار. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري، فكيف لو رأوا ناري. ولذلك الرجل عندما يغمس في الجنة غمسة ف فماذا يقول؟ يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا، كل البؤس الذي مر عليه في الدنيا لا شيء طالما أنه في الجنة. ويؤتى بالرجل فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ حتى ولو كان يملك هذه الدنيا وما فيها، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا. طيب وين القصور والحبور والحرير والطعام الذي هو أشكال وأنواع والمراكب الهنيئة وغير ذلك؟ هذا كله نسيه. هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا. قالوا: ويستغفرونك. ويستغفرونك، فإذا يسألونك، يستجيرونك، ويستغفرونك. قال فيقول، لأن الاستغفار طبعا هو الجامع لهذا، الإنسان ما يعاذ من النار ويدخل الجنة إلا بالإيش؟ إلا بالاستغفار، إلا بالمغفرة. قال فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فهذه الفاء تدل على ما ذكرنا، أن المغفرة يترتب عليها إعطاء السؤال والإجارة من النار. قد غفرت لهم فأعطيتهم، غفرت فأعطيت، قد غفرت لهم فأعطيتهم، فالمغفرة هي المراد وهي المطلوب وهي المقصود. فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء. عبد خطاء، خطاء صيغة مبالغة على وزن فعال، يعني كثير الخطايا. إنما مر فجلس معهم. إنما مر، تقول ليس فيه أنه ليس له نية في الجلوس، وإنما المراد بهذا أن هذا الرجل لم يكن من دأبه الجلوس في مثل هذه المجالس، وإنما كان من دأبه الجلوس في مجالس اللغو واللهو، فلما مر بهؤلاء جلس معهم، هذا هو المراد. إنما مر فجلس معهم، فنقول ليس فيه أنه لم ينوي الجلوس معهم، وإنما المراد أنه اعتاد مجالس المعصية فمر بمجلس الذكر فجلس فيه، ففيه أن الصحبة لها تأثير عظيم وبركة عظيمة. إنما مر فجلس معهم. قال فيقول: وله غفرت. وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، نعم، يعني بعض الناس ربما لا يحضر بعض الدروس استصعابا لها، يقول: هذا صعب علي. تعال اجلس، إذا كان هذا صعب عليك اجلس، فتستفيد هذه البركة، تستفيد هذه البركة، بركة المغفرة. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وطبعا الاستصعاب هذا نحن لا نوافق عليه، نحن لا، لكن نحن نقول هذا تنزلا، وإلا فالذي يستصعب هذه المجالس إذا احتاج أن يأخذ دورة في لغة معينة، فهو في خلال شهرين يتقنها ويحصل على الشهادة. فلماذا لم يكن هذا صعبا؟ لماذا الصعوبة تظهر في مجالس العلم الشرعي؟ نعم. يقول الإمام النووي في هذا الحديث: فضيلة الذكر وفضيلة مجالسه والجلوس مع أهله وإن لم يشاركهم، وفضل مجالسة الصالحين وبركتهم، طبعا بركتهم بالعلم، بالعلم والصحبة. وهذا لا يعني أو لا يفهم منه أنه يتبرك بأشخاصهم، وإنما يتبرك بعلمهم. قال القاضي عياض: وذكر الله تعالى ضربان، وقد ذكرنا هذا في أول كتاب الذكر والدعاء. قال: ذكر بالقلب وذكر باللسان. قال: وذكر القلب نوعان، أحدهما التفكر أو الفكر في عظمة الله تعالى اللي هو الثناء على الله عز وجل، هذا ذكرناه، الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هذا أعظم الذكر. قال: والثاني ذكره بالقلب عند الأمر والنهي، عند الأمر والنهي، عندما يأمر الله عز وجل وعندما ينهى فتمتثل الأمر تجتنب النهي، فهذا ذكر لله عز وجل. وإيش الثالث يا حمد الله ذكرناه؟ نقول: والثالث ذكره تعالى عند نعمه، ذكره تعالى عند نعمه سبحانه. فإذا هذه ثلاثة. وأما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف الأذكار، فأضعف الأذكار أن يذكر المرء بلسانه وقلبه غافل. قال: ومع ذلك فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث. لماذا فيه فضل عظيم؟ لأن هذه عبودية اللسان، فاللسان قام بإيش؟ قام بعبوديته، فيحسب له حتى ولو كان القلب غافل. وهذا مما يدل على عظمة الذكر. قال: وذكر ابن جرير الطبري وغيره اختلاف السلف في ذكر القلب واللسان أيهما أفضل. قال القاضي: والخلاف عندي إنما يتصور في مجرد ذكر القلب تسبيحا وتهليلا وشبههما. على كل حال ما أدري هل هذا مجرد ذكر القلب ولا اللسان، مش عندكم في الشرح ذكر القلب؟ على كل حال يعني المفاضلة ما لا بد من تحرير محل النزاع، لا بد من تحرير محل النزاع، فلا يقال هكذا مطلقا أيهما أفضل ذكر القلب ولا ذكر اللسان، وإنما الأفضلية تكون بالغفل عن أحدهما فتتحرر الصورة في ذكر اللسان مجردا عن القلب، وفي ذكر القلب مجردا عن الإيش؟ مجردا عن اللسان. يقول القاضي عياض: والخلاف عندي إنما يتصور في مجرد ذكر القلب، لا أنهم مختلفون في الذكر الخفي الذي ذكرناه. وهو بالأقسام المعروف: ذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وذكره سبحانه عند الأمر والنهي. قال: وإلا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان، فكيف يفاضله؟ قال: وإنما الخلاف في ذكر القلب بالتسبيح المجرد ونحوه. قال: والمراد بذكر اللسان ما حضور القلب. يعني ليس عندما نقول أيهما أفضل اللسان ولا ذكر اللسان ولا ذكر القلب، اللسان لا بد أن يكون معه القلب، اللسان لا بد أن يكون معه القلب. قال: والمراد بذكر اللسان ما حضور القلب، فإن كان لاهيا فلا. قال: واحتج من رجح ذكر القلب بأن عمل السر أفضل، ومن رجح اللسان قال لأن العمل فيه أكثر. نعم. قال القاضي: واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب، لأن ذكر القلب طبعا لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهل الملائكة تكتبه والملائكة لا تعلم الغيب؟ فقيل: تكتبه، ويجعل الله تعالى لهم علامة يعرفونه بها. وقيل: لا يكتبونه، لأنه لا يطلع عليه غير الله. قال: قلت: الصحيح أنهم يكتبونه، يكتبونه، فالله عز وجل يطلعهم على ذلك، يطلعهم على ذلك فيكتبونه. قال: وأن ذكر اللسان ما حضور القلب أفضل من القلب وحده. نعم، حديث عندك في الشرح: خير الذكر الخفي، فقل هذا ضعيف، في ضعيف الجامع 2887. رواه أحمد وابن حبان والبيهقي عن سعد: خير الذكر الخفي، هذا حديث ضعيف. قال: باب فضل الدعاء ب: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وذكر في الباب حديث أنس من طريقين، من طريق قتادة ومن طريق ثابت، كلاهما عن أنس. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثني إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال: سأل قتادة أنسا: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ انظر إلى هذه الأسئلة، الأسئلة النافعة. أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: اللهم. اللهم هذه أعظم وسيلة. اللهم، أصل اللهم يعني: يا الله أدعوك بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العليا. الدليل على هذا أن هذه الميم ميم الجمع، اللهم أم، هذه ميم الجمع، جمع إيش؟ جمع الأسماء الحسنى والصفات العليا عند الدعاء. قاله ابن القيم رحمه الله: اللهم تقدير يا الله أدعوك بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العليا، كما في الحديث المشهور: أسألك بإيش؟ بكل اسم هو لك. فهذا اختصار اللهم، وهذا كان عند العرب يعني مركوز في قلوبهم، عندما يقول اللهم هذا المعنى موجود في قلبه. وأما نحن للأسف ما عرفنا معنى اللهم إلا في آخر أعمارنا، قبل ذلك اللهم، لكن الحمد لله إن المقصود بها إيش؟ دعاء ندعو الله عز وجل. لكن هل مثل هذه المعاني كانت معروفة؟ اللهم، الميم من الجمع، اللهم آتنا. وفي القرآن: ربنا آتنا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ومنهم من يقول إيش؟ ربنا آتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ اللهم آتنا. ونحن نعمل بالقرآن والإيش؟ والسنة، فنقول اللهم ربنا آتنا. اللهم من السنة، وربنا من القرآن. بل قد جاء في بعض الروايات الجمع بينهما، جاء في بعض الروايات الجمع بينهما، اللهم ربنا. ربنا الربوبية، واللهم الألوهية، فتتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالألوهية والربوبية. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. مع أن لازم وفي الآخرة حسنة لازمها إيش؟ الوقاية من عذاب النار، وإنما خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأنها هي العقبة، لأنها هي العقبة، العقبة الكؤود، العقبة الكؤود. تعرفون إيش العقبة عند العرب؟ ماشي في الطريق فيمر بين جبلين فيجد إيش؟ ها؟ يجد عقبة تمنعه من إتمام السير، هذه العقبة التي تكون بين الجبلين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، يعني إما أنك تكتفي بها، وإما أنك إذا دعوت دعاء فتذكر هذه الدعوة فيه، لأنها دعوة جامعة، لأنها دعوة جامعة. وقد اختلفوا في تفسير الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة، والصواب كل ما ذكروه فهو صحيح، فالصواب التعميم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة العلم النافع، حسنة العمل الصالح، حسنة المركب الهني، حسنة الزوجة الصالحة، حسنة الجار الصالح، حسنة الأمن والأمان، حسنة. فكل ما ذكروا صحيح. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وهو معاذ العنبري قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الوردي العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، التصق جلده بعظمه من اجتهاده في العباد رحمه الله. عن ثابت وهو البناني عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا، فهذه في طريق ثابت ربنا، وفي طريق قتادة اللهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. باب فضل التهليل يعني قول لا إله إلا الله، تسبيح سبحان الله، والدعاء. حديث الأول حديث أبي هريرة قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. يحيى بن يحيى هذا من؟ نيسابوري والتميمي. نعم، يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن سمي. سمي هذا مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا إيش أيها الإخوة؟ هذا خير الدعاء. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ولذا هذا الذكر يقال في مواطن في الحج، يقال على الصفا وعلى المروة وفي عرفات وفي مزدلفة. لأهمية هذا الذكر والدعاء، وهو دعاء مع أنه كله إيش؟ كله ثناء. ولذلك لما سألوا ابن عيينة أو غيره كيف هذا خير الدعاء وليس فيه دعاء، ما فيه طلب، فذكر لهم يعني ما كان يقوله الشاعر في ابن جدعان. ابن جدعان كان هذا من يعني من كرماء العرب، فكان الشاعر يقول له إيش: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. فشوف هذا لمخلوق يقول له: أذكر حاجتي، أقول لك اعطيني كذا وكذا، أم قد كفاني حياؤك أنك تستحي ألا تعطيني. وهذا جاء بالنسبة لله تبارك وتعالى، إن الله إيش؟ إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إيش؟ صفرا. ثم قال له: إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء، يعني يكفيه الثناء عليك حتى تعطيه. فكذلك هذا الذكر أيها الإخوة، هذا الذكر كله ثناء على الله تبارك وتعالى، وهو كاف في تحقيق ليش؟ في تحقيق المطلوب، وهو كاف في تحقيق المطلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا التوحيد. وإيش دليله؟ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك، فهو يملك كل شيء سبحانه وتعالى، فالمالك كل شيء هو المعبود وحده سبحانه وتعالى. وله الحمد، له الحمد على كماله وإنعامه، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. فالقدرة المطلقة هذه من أعظم أدلة الإيش؟ من أعظم أدلة التوحيد. فإذا هذا الدعاء فيه التوحيد ودليله. فلذا كان أعظم الوسائل والوسيلة عند الله تبارك وتعالى توحيده. قال: في يوم 100 مرة. 100 مرة، هل يلزم أن يقولها متتابعة في أول النهار، أم أنه يجمع من ذلك 100 مرة؟ بعضهم قال ما يلزم التتابع، لأن الحديث إيش؟ في يوم، فيمكن أن يقول يعني عددا منه في أول النهار وفي خلال النهار وفي آخر النهار، لكن الأحسن أن يأتي به في أول الإيش؟ في أول النهار، فيصبح من أذكار الصباح ومن أذكار المساء أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: كانت له عدل 10 رقاب، أو كانت له يعني هذه الكلمات عدل 10 رقاب، فإذا 100 مرة بعشر رقاب. وأيضا وكتبت له 100 حسنة، وأيضا ومحيت عنه 100 سيئة. وطبعا هذه الحسنة والسيئة إنما هي تتناسب مع عظمة هذا الإيش، مع عظمة هذا الذكر. فالحسنة المكتوبة والسيئة الممحوة بهذا الذكر ليس كغيرها من الحسنات والسيئات بالنسبة لأعمال أخرى. قال وكانت له حرزا من الشيطان، حرز يعني حصن، كانت له حرزا من الشيطان. فهذه هي الحروز الشرعية، هذه الحروز الشرعية، أذكار الصباح والمساء والأدعية، ليست الحروز التي هي شرك من تعليق التمائم وغير ذلك. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، هذا يدل على أنه يأتي بها في أول الإيش، في أول النهار حتى تكون حرزا يومه ذلك. قال حتى يمسي، نعم هذا أيضا يبين أنه يقولها في أول الإيش، في أول النهار. وأيضا ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك من نفس هذا الجنس، يعني مثلا بدل 100 يقول 110 200 300 400، أو عمل أكثر من ذلك من أعمال أخرى، الأمر فيه احتمال. والسنة في ذلك أنه يعد كم؟ يعد 100، يريد أن يزيد منها يوقف ليش؟ ها؟ يوقف العدد، لأنه إذا استمر في العدد فلربما قيد ما أطلقه الشارع. قال ومن قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله تنزيه وبحمده إثبات الكمال، في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الأول فيه إيش؟ ها؟ محيت عنه 100 سيئة، وهنا حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، فأيهما أفضل؟ بالنسبة لي الأذكار ما فيها تفضيل، يعني ما فيها تفضيل مطلق بالنسبة للأجور، وإنما هذا بحسب حال الإيش، بحسب حال الذاكر. ثم سبحان الله وبحمده إنما ذكر فيها حط الخطايا، وأما الأول ذكر فيه إيش، حط الخطايا وكتابة الحسنات وعدل عشر رقاب وحرز من الشيطان ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به، فعلم أن الأول أفضل من الثاني. نعم. الذي بعده حديث أبي هريرة قال حدثني، قال الإمام مسلم حدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. الذي بعده حديث أبي أيوب، حديث أبي أيوب الأنصاري، ما اسم أبي أيوب؟ أبو أيوب الأنصاري، ما اسمه؟ قال حدثنا سليمان ابن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني، تقول هذا صدوق. قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي، أبو عامر هو عبد الملك بن عمرو. قال حدثنا عمر وهو ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله، عن عمرو بن ميمون قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. طب 10 مرار، طب 100 مرة 40، والذي قبله 10 رقاب، ولم تقيد بإيش؟ من ولد إسماعيل، والتي من ولد إسماعيل طبعا أنفس والأجر أكثر. فهل في ذلك يعني اختلاف؟ نقول إنما هذا يرجع أولا إلى حال الذاكر، فهذا ليس اختلافا. ثم باب الأجور لا مجال فيه للقياس. باب الأجور عند الله تبارك وتعالى لا مجال فيها للقياس، وإنما هذا يرجع إلى فضل الله تبارك وتعالى أولا، وثانيا إلى حال الذاكر ما يقوم بقلبه عند الذكر. قال: وقال سليمان، الإمام مسلم يقول: وقال سليمان. من سليمان؟ اللي هو ابن عبيد الله نفس شيخه الأول. وقال سليمان، فالإمام مسلم أولا قال حدثنا سليمان، ووصل به إلى من؟ إلى عمرو بن ميمون. وعمرو بن ميمون طبعا هذا تابعي كبير مخضرم. طيب، بعد ذلك الإمام مسلم ماذا قال؟ وقال سليمان اللي هو شيخه، لكن في الأول قال حدثنا، وهنا قال وقال. وقال سليمان حدثنا أبو عامر قال حدثنا عمر، نفس اللي فوق، عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر. هنا حصل اختلاف، اللي فوق عن أبي إسحاق، وهنا عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي وهو عامر، عن ربيع بن خثيم. ربيع بن خثيم هذا من سادات التابعين ومن العباد، وترجمته يعني حافلة، الربيع بن خثيم، عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك. فإذا الإمام مسلم ذكر إسنادا وصل به إلى من؟ عمرو بن ميمون، وذكر إسنادا وصل به إلى من؟ ربيع بن خثيم، وكلاهما تابعي. قال: فقلت للربيع، من الذي قال؟ الشعب الراوي عنه. فقلت للربيع: ممن سمعته؟ هنا التفتيش عن الإسناد، ممن سمعته؟ قال: من عمرو بن ميمون. طيب، وصلنا للي فوق. قال: فأتيت عمرو بن ميمون الشعبي، فقلت: ممن سمعته؟ قال: من ابن أبي ليلى. قال: فأتيت ابن أبي ليلى. سبحان الله، فأتيت ابن أبي ليلى ما له هم إلا الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة شرف أصحاب الحديث. الخطيب البغدادي صنف شرف أصحاب الحديث، هذا شرفهم، الرحلة والتفتيش والتتبع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أفنوا فيه أعمارهم حتى وصلت إلينا هذه السنة ومحصت وتم تصفيتها. ولا يزال في كل قرن يبعث الله تبارك وتعالى لهذه الأمة من ينافح عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويميزها. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، الشيخ المعلم اليماني، الشيخ الألباني، هؤلاء أئمة مجددون في علم الحديث، وعلمهم باق الآن، فطلاب العلم الآن يعرفون الصحيح والضعيف، ومنهم من يصنف في هذا، فهذا من آثارهم. إذا حصل فتور وبدأ الناس ما يميزون، يبعث الله تبارك وتعالى مجددا آخر. نعم، وهكذا. فانظر الشعب، الربيع بن خثيم على العين وعلى الرأس عابد، يعني ما أدري من الذي قال له لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبك، ومع ذلك الشعب قال له إلا ممن سمعته. نعم، قال من عمرو بن ميمون، ذهب إليه، قال ممن سمعته؟ قال من ابن أبي ليلى، ذهب إليه، قال ممن سمعته؟ قال من أبي أيوب الأنصاري. ارتاح الآن، فالوصول إلى الصحابة راحة، الوصول إلى الصحابة راحة، سواء وصلت إليهم رواية أو اجتهادا، سواء وصلت إليهم رواية يروون لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصلت إليهم اجتهادا من عندهم، فإنهم إنما يجتهدون بحسب ما عرفوا من الكتاب والسنة، بحسب ما عرفوا من الكتاب والسنة. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن احتمال خطأ الصحابي وأن يكون رأيه مردودا واحد من ستة، ذكر ستة أمور، قال يعني الذي يتكلم به الصحابي، إما أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتورع من الإيش، من الإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الذي يتكلم به هو مضمون حديث لكنه ما صرح برفع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يكون مما فهمه من القرآن، أو يكون مما فهمه من إجماعهم، أو ذكر ستة أمور. قال أو يكون اجتهد من عنده فأخطأ، فاحتمال خطأ الصحابة في الاجتهاد واحد من ستة. قال من أبي أيوب الأنصاري، يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول، وفي هذا تتبع الإسناد، ولو كلف ذلك سنين حفظا للسنة، كما في قصة شعبة مع حديث. شعبة له قصة مع حديث أبلغ من هذا، سافر من الكوفة إلى المدينة إلى مكة إلى كذا، حتى تبين له أن هذا الحديث لا يصح، فقال دمر على هذا الحديث. وهذه القصة ذكرها ابن عدي في ترجمة شهر بن حوشب المجلد الخامس صفحة 57، وذكره ابن حبان في المجروحين في كتاب المجروحين في المقدمة النافعة. ابن حبان في كتاب المجروحين له مقدمة نافعة جدا، فذكر فيها قصة شعبة مع حديث في هذه الطبعة التي عندي في صفحة 28، فنحن ننصح بقراءة هذه المقدمة، مقدمة ابن حبان. يقول وإن من التفتيش والبحث عن هذا الشأن، ابن حبان يقول ما حدثنا عبد الله بن قحطبة قال حدثنا أحمد بن زكريا الواسطي قال سمعت أبا الحارث الوراق يقول جلسنا على باب شعبة نتذاكر السنة، جلسوا على الباب يتذاكرون السنة حتى يخرج إليهم الشيخ. فقلت أبو الحارث الوراق حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضى فأحسن الوضوء دخل من أي أبواب الجنة شاء. طبعا الحديث في صحيح مسلم متنه، لكن الكلام على هذا ليش؟ على هذا الإسناد. قال: فخرج شعبة ابن الحجاج وأنا أحدث بهذا الحديث فصفعني. صفع من؟ أبو الحارث الوراق هذا. ثم قال: يا مجنون، يقول شعبة له: يا مجنون، سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر؟ فقلت: يا أبا إسحاق، سمعت عبد الله بن عطاء يحدث عن عقبة بن عامر؟ قال: سمعت عبد الله بن عطاء. قلت: عبد الله سمع عقبة بن عامر؟ فقال: اسكت. فقلت: لا أسكت. فإذا شعبة أنكر عليه مثل هذا التحديث دون أن يتأكد هل كل راوي سمع من الآخر أو لا، الذي هو اتصال السند المعروف من شروط الحديث الصحيح. فالتفت إلي مسعر بن كدام فقال: يا شعبة، عبد الله بن عطاء حي بمكة. يعني تريد أن تتأكد؟ عبد الله بن عطاء حي بمكة. قال: فخرجت إلى مكة فلقيت عبد الله بن عطاء فقلت: حديث الوضوء. كانوا يعرفون الحديث بلاش؟ بالألقاب. حديث الوضوء، هات ما عندك. فقال عقبة بن عامر. فقلت: يرحمك الله، سمعت منه؟ قال: لا. وهذا الذي حدث ماذا قال؟ قال عن عبد الله بن عطاء عن عقبة. فشعبة يقول لعبد الله بن عطاء: سمعت منه؟ يعني من عقبة. قال: لا، حدثني سعد بن إبراهيم. فمضيت فلقيت سعد بن إبراهيم وين؟ في المدينة. فقلت: حديث الوضوء. فقال: من عندكم خرج؟ يعني خرج من الكوف، إذا من الكوفة على مكة إلى المدينة. فلما سأل عنه في المدينة سعد بن إبراهيم قال: من عندكم خرج. حدثني زياد ابن مخراق قال: فانحدرت إلى البصرة. البصرة، نعم. فلقيت زياد ابن مخراق وأنا شاحب اللون وسخ الثياب كثير الشعر. نسي هذا لأنه منشغل بهذه الغاية العظيمة. فقال: من أين؟ فحدثته الحديث. فقال: ليس هو من حاجتك. قلت: فما بد؟ قال: لا، حتى تذهب تدخل الحمام وتغسل ثيابك ثم تجيء فأحدثك به. قال: فدخلت الحمام وغسلت ثيابي ثم أتيته فقال: حدثني شهر بن حوشب. فالآن شوف، عبد الله بن عطاء، سعد بن إبراهيم، زياد بن مخراق، شهر بن إيش؟ شهر بن حوشب. قلت: شهر بن حوشب عمن؟ قال: عن أبي ريحانة. أبو ريحانة هذا عبد الله بن مطر، هو تابعي. قال: قلت: هذا حديث صعد ثم نزل، دمروا عليه ليس له أصل. دمروا عليه ليس له أصل. ففيه يعني تفتيش أئمة الحديث عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كهذا الذي أمامنا. الذي بعده حديث أبي هريرة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو قريب ومحمد بن طريف البجلي قالوا: حدثنا ابن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة وهو ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ما بتكلفك شيء، ثقيلتان في الميزان. فيه إثبات الميزان وأن الأعمال الصالحة توضع في الإيش؟ توضع في الميزان، ويثقل بها الميزان. حبيبتان إلى الرحمن، الله عز وجل إيش؟ يحبهما، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لماذا التكرار يا حمد؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إيش قال الهرري عندك صفحة 55؟ نعم، طلبا للتأكيد واعتناء بإيش؟ بشأنه. طيب هذا كاف، نحن نسأل بس عن التكرار. فإذا طلبا للتأكيد وإيش؟ واعتناء بشأنه. نعم، فإذا في تكرار التسبيح أيها الإخوة يعني تأكيدا له واعتناء بشأنه، لأن التسبيح هو التنزيه، والتنزيه سابق لإثبات الكمال. الذي بعده حديث أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن بفتح اللام، وهذه اللام هي لام القسم المحذوف، لأن، وبعض الناس يلحن في هذا ويقول لئن، لا لئن شرط، أما لأن هذه أن يعني مصدرية، لأن أقول يعني لقولي، أن مع الفعل المضارع ينسبق منها مصدر، فالتقدير ها لقولي سبحان الله والحمد لله، واللام يعني احنا قلنا قسم، لا هذا مش قسم، هذا نعم، لا هذه ليست لام القسم، هذه لام الابتداء، فالتقدير لقولي سبحان الله والحمد لله كذا أحب، لقولي أحب، فيكون المبتدأ هو المصدر المؤول والخبر هو إيش؟ أحب، واللام لام الابتداء، اللام هذه لام الابتداء ليست لام القسم. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي من الدنيا وما فيها، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الذي بعده حديث سعد بن أبي وقاص قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن نمير عن موسى الجهني، موسى من هذا؟ ابن علي، موسى بن عبد، موسى ابن عبد الله. عن موسى الجهني حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شوف كيف علمه الأصل الأكبر، البداية بالأصل، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وللأسف تجد بعض الجماعات الآن يقول خلاص هذا التوحيد أتقناه وعرفناه، شوفونا حاجة غير، سبحان الله، لو أتقنتموه ما كان حالكم هكذا. قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فإذن التوحيد وإيش علمه؟ ماذا؟ التوحيد وأدلته. ولذا نجد أيها الإخوة أن من أحسن المجالات وأكثر المجالات بركة لتعلم التوحيد هو التأمل في الأذكار والأدعية الشرعية. ولما كان التوحيد هو الأصل الذي من أجله خلقنا فجعلت الأذكار والأدعية كلها توحيدا، جعلت كلها توحيد. وانت تأمل في الأذكار والأدعية، أذكار النوم، أذكار كشف الهم والغم، أي ذكر وأي دعاء تجد كل توحيد، حتى يبقى التوحيد هو حياة الإنسان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والذكر كله إيش؟ توحيد. فلا يطمئن القلب إلا بالإيش؟ إلا بالتوحيد. الدعوة التي من أجلها بعث الله عز وجل الرسل. فالأعرابي فهم هذا، قال فهؤلاء لربي، فهم أن هذا حق الله تبارك وتعالى. قال فهؤلاء لربي، فما لي وين حياة الأعراب؟ هذه الحياة الصافية التي ليس فيها نفاق، الفطرة السليمة. أما الآن النفاق يعني صار حضارة، النفاق الآن صار حضارة، فأكثرهم نفاقا وأعظمهم نفاقا وحيلا هو أعظمهم إيش؟ هو أعظمهم حضارة. قال فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي، طلب، اللهم اغفر لي وارحمني. المغفرة دفع المرهوب والرحمة تحقيق المطلوب. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، لأن الهداية هي الأصل، وارزقني لأستعين بالرزق على ليش؟ على القيام بأمرك يا رب، وارزقني. حتى الإنسان ما يضيع توحيده مع الناس، لأجل حاجته إلى الناس يركن إليهم ويتعلق بالأسباب. فما أحسن الإنسان يرزق من ربه، ولذلك الحاجة فتنة، الحاجة فتنة. قال موسى الجهني أما عافني فأنا أتوهم وما أدري، يعني ما أجزم بها، وهي ثابتة أيضا، هي ثابتة في طرق أخرى. قال ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قول موسى، فما أحسن هذا الحديث. الذي بعده حديث طارق بن أشيم، طارق بن أشيم، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق عبد الواحد بن زياد ومن طريق أبي معاوية، كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كامل الجحدري، هذا فضيل بن حسين، فضيل ابن حسين البصري. قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، قال حدثنا أبو مالك الأشجعي. أبو مالك الأشجعي هذا هو سعد بن طارق بن أشيم الكوفي، سعد بن طارق بن أشيم، عن أبيه طارق بن أشيم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من أسلم. هذا يرسل به إلى مركز الجاليات. كان يعلم من أسلم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، لأنه قبل الإسلام كان متعلق، كان قلبه متعلق بالأنداد، قلبه مشعب، شعبة مع مديره، شعبة مع كذا، شعبة مع كذا. هذا شأن الإنسان الكافر. ضرب الله مثلا رجلا فيه إيش؟ شركاء متشاكسون، والموحد ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فنعلمه نقول قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال حدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو ملك الأشجعي عن أبيه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ولذلك كان هذا من أذكار بين السجدتين، الدعاء بين السجدتين. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون هذا الثالث، هذا الطريق الثالث. قال أخبرنا أبو مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. مثل إيش؟ اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه من الأدعية الجامعة تجمع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ليش الجوامع من الدعاء. الحديث الأخير في الباب حديث سعد بن أبي وقاص. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان وعلي بن مسهر. مروان من هذا؟ مروان ابن معاوية الفزاري. نعم. نحن اتفقنا أنه إذا لم نذكر فهو ثقة. نعم. قال وعلي بن مسهر عن موسى الجهني حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد قال حدثنا أبي أو حدثني أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. فذكر الله تبارك وتعالى من أعظم الحسنات. قال إمام النووي عند قوله: إلا أحد عمل أكثر من ذلك، قال هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من 100 مرة في اليوم كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على 100، ويكون له ثواب آخر على الزيادة، وليس هذا من الحدود التي نهى أو نهي عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها. قال: ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل. الثالث: ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره، وهذا الاحتمال أظهر صحيح. فإذا زاد نقول زاد إما من نفس الذكر أو من غيره من الأعمال الصالحة. قال: وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور في الحديث من قال هذا التهليل 100 مرة في يومه سواء قاله متوالية أو متفرقة في مجالس، لكن الأفضل أن يأتي به متوالية في أول النهار ليكون حرزا له في جميع نهاره. نقول: والدليل عليه قوله حتى إيش؟ يعني حتى يمسي. نعم. ثم ذكر هنا أيضا في حديث حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، قال ظاهر أن التسبيح أفضل. قال القاضي في الجواب عن هذا: إن التهليل المذكور أفضل، ويكون ما فيه من زيادة الحسنات ومحو السيئات وما فيه من فضل عتق الرقاب وكونه حرزا من الشيطان زائدا على فضل التسبيح وتكفير الخطايا. وعندنا أحاديث أخرى يعني تدل على أن التهليل أفضل. خير ما قلت، أو هو ذكره الشيخ، أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. نعم. عندك خلي بالك من بعض الأشياء الأشعرية، قال وقد سبق أن معنى التسبيح التنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحبة والنقائص. الحمد لله كلها زين. قال إيش؟ وسمات الحدوث مطلقة، هذه تحتاج علم استفهام، سمات الحدوث، لأن عند الأشاعرة أنه لا يجوز قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. الأفعال الاختيارية مثل إيش؟ مثل الاستواء والمجيء والنزول، قالوا هذه لا تقوم بالله عز وجل، لأننا لو قلنا أنها تقوم بالله عز وجل لجعلناه محلا للحوادث، ومحل الحوادث يكون حادثا، وفلسفة كلها ولو ولو. فإذا تتنبه لهذا، قال وسمات الحدوث، فنقول احذر نفي الصفات والأفعال الاختيارية، لأن الأشاعرة ينفون قيام الأفعال الاختيارية بالله تبارك وتعالى. الأفعال الاختيارية التي يفعلها الله عز وجل بمشيئته كالنزول والمجيء والاستواء. قال وفي هذا الحديث أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، هم الشعبي والربيع بن خثيم وعمر بن ميمون وابن أبي ليلى، فهؤلاء كلهم أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.